بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج والمناسك عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها،
أو الذين يرحلون هودجها، لأنه ضبطها بقوله يرحلون بفتح الياء وإسكان الراء، يرحلون.
أحسن الله إليكم. قال: ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله. وقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
كل هذه مسائل أوردها الإمام البخاري في هذا الباب، يبين فيها أحكامها على أنها مما يباح للمحرم أن يفعله. وقد بدانا الكلام حول هذا الكتاب أو حول هذا الباب في كتاب الحج، حيث ذكر هذه الأخبار وهذه الآثار المعلقة بدون إسناد أو بأسانيد غير تامة. ثم أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى مواضعها في الكتب وفي المسانيد التي نسبت إلى أصحابها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، قال: تنبيه، قوله يشم بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها،
يشم لكن بالفتح أشهر. وقد أشرت ذكرنا في درس البارحة الشاهد لهذا الفعل ما روي من قول فاطمة رضي الله تعالى عنها في رثائها للنبي صلى الله عليه وسلم، من قولها: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزوال، أن لا يشم مدى الزمان غواليا. فقوله يشم بفتح الشين على أن هذا الفعل هو من باب فتح يفتح، شم يشم. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، هو بكسر الهاء معرب،
ومعنى يلبس الهميان المراد به الحزام الذي يشد في الوسط وما يعرف عند العامة بالكمر. والعبارة قال وهو لفظ معرب، كأن هذه الكلمة ليست من كلام العربي وإنما أدخلت في كلام العربي ولذلك كانت معربة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال يشبه تكة السراويل يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط،
يعني يشد في وسط الإنسان، فهو شبيه بالتكة التي تنظم في السراويل لشدها على الوسط. نعم.
وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وأخرج أيضا،
وهذا ما نسب إلى عطاء من قوله يعني يتختم أي يلبس الخاتم ويلبس الهميان. نعم.
قال: وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء، وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، والأول أصح. وأخرجه الطبراني وابن عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف،
يعني أن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقفه لا رفعه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر: أجاز ذلك فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض،
يعني أجازوا عقد الهميان بمعنى حزمه وربطه إذا لم يكن يمكن إدخال بعضه في بعض، كما هو حال الهميان الذي يصنع حيث تكون له أزارير يشد بها بحيث يدخل بعضه في بعض. نعم، فإن لم يكن له ذلك فللمحرم أن يعقده فوق الإزار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر، وعنه جوازه.
وابن عمر إنما لبس كما قال ثوبا لفه فوق الإزار. نعم.
وقال ومنع إسحاق عقده.
إسحاق يعني ابن راهوية منع عقده حتى لا يكون مثل المخيط. نعم.
وقيل إنه تفرد بذلك وليس كذلك، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا.
فهذا يعني قول لسعيد بن المسيب أنه يلفه ولا يعقده. نعم.
وقال ابن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين
عن دكين
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء. قوله وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، وصله الشافعي من طريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب. وروي من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره.
فهذا كأنه يعني يجوز دون أن يعقده. نعم.
قال وروى ابن أبي شيبة من طريق مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم. قال ابن التين هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر، وإلا فمالك يرى على من فعل ذلك الفدية،
لأنه وضع المحيطة أو المخيطة فوق المئزر وهو لباس الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، وقع في نسخة الصغاني بعد قوله بأسا قال أبو عبد الله يعني الذين إلى آخره إلى آخره. التبان بضم المثنات وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكمام.
قصيرة بغير أكمام. نعم. يعني سراويل قصيرة، وإنما رخصت لهم في ذلك حتى لا تنكشف عوراتهم عندما يرحلون بالرحل ويضعونه على الجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا سراويل هذه مفردة أم جمع؟
السراويل يطلق على الواحد يقال يلبس السراويل، كأنه اللفظ جاء بصيغة الجمع وليس له مفرد.
أحسن الله إليكم. قال والهودج بفتح الهاء وبالجيم معروف، ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة
يرحلون. نعم.
قال الجوهري رحلت البعير أرحله.
رحل البعير وأرحله يعني وضع الرحل على ظهر البعير.
رحلت البعيرة ولا
رحلت البعيرة
أرحله بفتح أوله. رحلت البعيرة أرحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل. قال الأعشى رحلت أميمة غدوة أجمالها،
يعني وضعت على جمالها الرحلة. نعم.
قال وسيأتي في التفسير استشهاد البخاري بقول الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل. وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها.
إلا يقولون يرحل، اعتبر أن لفظة يرحل خطأ والصواب يرحل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وصل أثر عائشة سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
هذا الحديث المعلق وصله هذا سعيد بن منصور. نعم.
عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون.
يعني من باب دفع الأذى ورفع الحرج. نعم.
قال وأخرجه من وجه آخر مختصرا بلفظ يشدون هودجها، وفي هذا رد على ابن التين في قوله أرادت النساء،
يعني أراد أن الذين يلبسون السراويل هم النساء للرجال، وهذا القول الذي قاله ابن التين يعني غير مسلم، لأن النساء أصلا يباح لهم لبس السراويل، وليس هو رخصة بل هو أمر جائز لهم مطلقا عند الإحرام وفي غير الإحرام، لكن هنا لما كان الرجال يشدون الرحال وربما تنكشف عوراتهم رخصت لهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني يلبس التبان والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي هذا رد على ابن التين في قوله أرادت النساء،
لأنها رخصت يعني للنساء،
لأنهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال، وكأن هذا رأي رأته عائشة، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم.
يعني المحرم لا يلبسها لأنها مخيطة، سواء كانت تبانا أو كانت سراويلا فهي محظورة على المحرم، يعني على الرجل المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، والإسناد إلى ابن عمر كوفيون، وكذا إلى عائشة رضي الله عنها. قوله يدهن بالزيت أي عند الإحرام، بشرط أن لا يكون مطيبا أو مطيبا.
لا يكون مطيبا، لا يكون الزيت مطيبا يعني موضوع فيه طيب،
بشرط أن لا يكون مطيبا، كما أخرجه الترمذي من وجه آخر عنه مرفوعا، والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شيبة وهو أصح، ويؤيده ما تقدم في كتاب الغسل من طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. لأن أطلي بقطران
يعني أحب، لأن أدهن جسمي بالقطران، القطران اللي هو عكر الزيت أو المراد به نوع من ما يسمى بالزفت، قطران. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما، وفيه إنكار عائشة عليه.
وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه أنكرته عائشة، حيث أخبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وأنها كانت ترى مفارق، ترى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
قال وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأتي.
يعني هذا ما يروى عن عمر رضي الله عنه.
قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تنكر عليه ذلك. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام.
فرخصت في ذلك. نعم.
قال: فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها، وقد علمت قولها، ولكن أحببت أن يسمعه أبي. فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام، فأصب ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر في الطيب، ثم قال: قالت عائشة فذكر الحديث. قال سالم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
يعني بجواز استخدام الطيب عند الإحرام.
قوله: فذكرته لإبراهيم، هو مقول منصور، وإبراهيم هو النخعي. قوله:
يعني إن منصور بن المعتمر ذكر ذلك لإبراهيم النخعي.
أحسن الله إليكم. قوله: فقال: ما تصنع بقوله؟ يشير إلى ما بينته، وإن كان لم يتقدم إلى ذكر الفعل. ويؤخذ منه أن
نعم،
وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل،
يعني أن ابن عمر كان لا يفعل ذلك. نعم.
قال: ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال، وفيها
هذا طبعا نتيجة ما ذهب إليه عمر وابن عمر من كراهية استخدام الزيت عند الإحرام، وأخبرتهم عائشة بأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت ترى بريق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن، وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال، وفيها المقنع. قوله: كأني أنظر، أرادت بذلك قوة تحققها لذلك، بحيث إنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه.
يعني تأكيد لما ذهبت إليه.
قوله: وبيص بالموحدة المكسورة، وآخره صاد مهملة، هو البريق، وقد تقدم في الغسل. قول الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ.
هذا الذي تقدم في الغسل تفسير البريق، تفسير الوبيص بالبريق، وأنه أشد من البريق أيضا.
قال: وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط،
على أن الطيب سواء كان رائحة أو كان مادة، كل ذلك يجوز التطيب به. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: في مفارق، جمع مفرق، وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس.
نعم.
قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق. قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التي
لجوانب الرأس، يعني الذي يفرق فيه الشعر، سواء كان في الجانب أو في الوسط. نعم.
التي يفرق فيها الشعر، قوله لإحرامه أي لأجل إحرامه، وللنساء حين أراد أن يحرم، ولمسلم نحوه كما سيأتي قريبا. قوله ولحله أي بعد أن يرمي ويحلق، واستدل بقولها كنت أطيب على أن كان لا تقتضي التكرار،
يعني على أن كان لا تقتضي أنها تفعل ذلك مرارا، لأن طيبت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ذلك لأن هذا الفعل فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غير حجة الوداع، فقد فعلته مرة واحدة، وأنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام عندما أحرم، وطيبته عندما أحل، والإحلال إنما كان بفعل أمرين من ثلاثة، وهما رمي الجمار وحلق الشعر، وبعد أن رمى وحلق طيبته، لأنه بقي عليه من أعمال الحج ومن أعمال الإحرام الطواف بالبيت، فذهب إلى الطواف بالبيت وهو متلبس بالطيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة، وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس. كذا استدل به النووي في شرح مسلم، وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو
بأن المدعى تكراره
وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب للإحرام.
نعم، حيث طيبته مرتين، مرة عند الإحرام ومرة عند الإحلال عندما أحل التحلل الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة، ولا يخفى ما فيه. وقال النووي في موضع آخر المختار أنها لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا،
يعني كلمة كان مع الفعل المضارع، كان يفعل كذا لا تقتضي تكرارا ولا تقتضي استقلالا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا قال الفخر في المحصول، وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه. قال ولهذا استفدنا من قولهم كان حاتم يقري الضيف،
يعني أنه هذا دأبه وشأنه ويكرر ذلك.
كان حاتم يقري الضيف أن ذلك كان يتكرر منه. وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك.
لكنه لم يحرم إلا مرة واحدة فاستخدم في ما لا يتكرر. نعم.
قال على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها، فسيأتي للبخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحله قبل أن لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن قبل أن يطوف بالبيت، فليس فيه كلمة كان. نعم، التي تدل على التكرار.
أحسن الله إليكم. قال وسائر الطرق ليس فيها صيغة كان والله أعلم. قال واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور
يعني بعد أن يحرم. ولذلك لو لبس الثوب بعد الإحرام لا بد من نزعه أو لو لبسه عند إحرامه فيبقيه عليه ولا ينزعه فإذا نزعه لا يرده ولا يعيده إلا بعد أن يزيل الطيبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك يحرم ولكن لا فدية. وعن مالك يحرم ولكن لا فدية.
وعند مالك
وعن مالك
وعن مالك أنه يحرم التطيب
ولكن لا فدية
لكن ما ليس ليس عليه فدية وإنما يجب أن يتخلص منه. نعم.
قال وفي رواية عنه تجب
تجب الفدية لأنه ارتكب محظورا وهو التطيب. نعم.
وقال محمد بن الحسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده. واحتج المالكية بأمور منها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب لقوله في رواية ابن المنتشر المتقدمة في الغسل ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما. فإن المراد بالطواف الجماع وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في الرواية الماضية أيضا ثم أصبح محرما ينضح طيبا
لأن كلمة ينضح طيبا تبين أن حاله عند الإحرام كان ينضح طيبا. نعم.
قال فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما خلاف الظاهر. ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك. وللنسائي
كل هذه الروايات تؤكد استمرار الطيب استمراره الطيب معه أثناء إحرامه.
أحسن الله إليكم. قال وللنسائي وابن حبان رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم. وقال بعضهم إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب أو المطيب الذي تطيب به
الذي تطيب به. إن الوبيص بقايا الدهن الذي تطيب به يعني وتطيب بدهن لا بطيب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره من غير رائحة. ويرده قول عائشة رضي الله عنها ينضح طيبا
يعني يشم منه الطيب.
وقال بعضهم بقي أثره لا عينه. قال ابن العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت انتهى. وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب أو المطيب.
نعم.
كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء، لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم
استعمال، يعني أن حكم الطيب اشتركوا فيه الرجال والنساء. نعم.
لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له، تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي. ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله،
لأنه كان ينضخ وأنه مستمر بعد الإحرام.
أحسن الله إليكم. قال: ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم: بطيب فيه مسك. وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: كأني أنظر إلى وبيص المسك. وللشيخين من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: بأطيب ما أجد. وللطحاوي والدارقطني من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: بالغالية الجيدة.
وهي نوع من الطيب.
قال: وهذا يدل على أن قولها بطيب لا يشبه طيبكم أي أطيب منه، لا كما فهمه القائل، يعني ليس له بقاء. وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قاله المهلب وأبو الحسن القصار.
يعني أن هذا خاص بالنبي أن يتطيب بعد الإحرام، وهذا والخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قاله المهلب وأبو الحسن القصار وأبو الفرج من المالكية. قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله صلى الله عليه وسلم. قال: ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح، وقد ثبت عنه أنه قال: حبب إلي النساء والطيب، أخرجه النسائي من حديث أنس، وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس،
إنما لا بد بالنص. نعم.
وقال المهلب: إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي،
يعني لأنه يتلقى الوحي فيرغب أن يقابلهم وهو ذا رائحة طيبة. نعم.
قال: وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية،
بأن هذا فرع لثبوت أنها خاص، وثبوت الخصوصية لم يثبت. نعم.
فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها،
وقيد بها. نعم.
وكيف كافية
وكيف بها. نعم.
قال: ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم،
أنهم كنا يتطيبنا ويبقى أثر الطيب يسيل على، إذا عرقت الواحدة يسيل على جبهتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم، وبقولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين.
فهذا دليل على أنه ليس بالخصوصية، لأنها طيبت غير النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها، وسيأتي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ وأشارت بيديها. واعتذر بعض المالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه، وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم، منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،
وهؤلاء الأربعة كلهم من فقهاء المدينة السبعة. نعم.
قال فسألهم
كما قال من جمعهم بقوله ألا كل من لا يهتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء السبعة الفقهاء السبعة كلهم من أهل المدينة. نعم. قد ذكر منهم هنا أربعة من السبعة.
أحسن الله إليكم. قال فسألهم عن التطيب قبل الإفاضة فكلهم أمر به، فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟
أو فكيف يدعي من قال ذلك العمل على خلافه؟
أحسن الله إليكم.
إيش؟
يقول هنا اللي ورد قبل الإفاضة ليس قبل الإحرام.
معنى قبل الإفاضة معنى محرم، لأنه الإفاضة إنما تكون المراد بها الخلوص أو الانتهاء من الإحرام، ونحن قلنا إن الإحرام له حلين، له حلان، حل أصغر وحل هو تمام الحل، فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأصغر، وهو يبيح التطيب، والتحلل الأكبر يكون بثلاثة أشياء، يكون برمي الجمار وحلق الشعر والطواف ببيت الله، فإن فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وسيأتي في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ قبل أن يفيض. وللنساء من هذا،
وهذا هو الذي أشار إليه في قوله قبل أن يفيض. نعم.
قال وللنساء من هذا الوجه وحين يريد أن يزور البيت، ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة، وللنساء من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة.
نعم، يعني بعد التحلل الأول ما عدا مس النساء، هذا الذي لا يكون إلا بعد التحلل الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين.
نعم.
فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية، يوقف استعمال الطيب وغيره وغيره من المحرمات المذكورة عليه.
يعني متى ما حلق حل له استعمال الطيب وغيره، وأما إذا لم يحلق لا يستخدم الطيب. نعم.
قال: ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت. قال النووي في شرح المهذب: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد وحكي عن أبي يوسف، واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس، أو اللبس
على اللباس، يعني إذا لبس ثوبا أو مخيطا واستمر به يلزمه الفدية. نعم.
وتعقب بأن استدامة اللبس أو اللبس
اللبس نعم
وتعقب بأن استدامة اللبس لبس
لبس
استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب
ليس بطيب. نعم.
ويظهر ذلك بما لو حلف، وقد تقدم التعقب على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذي لا رائحة له بما فيه كفاية. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أهل ملبدا.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.